تبين الدليل من كتاب الله وسنة أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الرجوع إليه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تتبعوا قولي ولا قول مالك، ولا لا تأخذوا بقولي ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي ولا بقول الثوري ولا بقول الأوزاعي، وإنما خذ من حيث أخذوا. وقال رحمه الله: وقال رحمه الله: من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد فقد هلك. هذه أقوال الأئمة رحمهم الله. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا كان الأئمة يقولون هذه الأقوال، وإذا كانوا يعترفون بأنهم يخطئون ويصيبون، وإذا كانوا يطلبون منا نحن الأتباع أن نعتمد على الكتاب والسنة، وأن نطرح أقوالهم إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، وألا نأخذ بقول أحد كائنا من كان، ألا نأخذ بقول أحد كائنا من كان إلا إذا كان موافقا لهذه الكتاب والسنة، فما بالكم بمن يتعصب ذلكم التعصب الأعمى لهؤلاء الأئمة، وينزلهم فوق منزلتهم، ويبلغ بهم فوق درجتهم، ويبلغ بهم درجة العصمة، الأمر الذي سيجعلهم إن شاء الله تعالى خصما له يوم القيامة، إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق. هذه أقوال الأئمة الأربعة، وقال بنحو هذه الأقوال غيرهم من الأئمة المجتهدين. فإذا كان الأمر كذلك، فهل كل إنسان أو كل طالب علم أو مجتهد يحيط بكل العلوم؟ وإذا كان لا يحيط بكل العلوم، فما هي الأعذار التي تلتمس لهم فيما أخطأوا فيه؟ وهل يمكن أن يتصور أحد، أن يتعمد واحد منهم الوقوع في مخالفة النص؟ الجواب لا، وذلك بأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بشيء من العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العلم الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإحاطة بكل شيء من اختصاص رب العالمين، وإن العصمة في علم الشريعة خاصة برسوله عليه الصلاة والسلام. أما من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن له أن يحيط بالعلم، فقد تخفى عليه سنة، وقد يخفى عليه مفهوم، وقد خفي ذلك على كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحدث بالحديث في مجلس، فيسمعه ما شاء الله أن يسمع من الصحابة، فيبلغه إلى من يبلغه إليه، وربما كان هناك من هو غائب فلا يسمع بهذا النص، ولا يسمع بالحكم في هذه القضية. وكذلك قد يأتي سائل من الأعراب فيسأل عن مسألة، فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب، فيسافر هذا الأعرابي إلى بلده ويبلغ الناس، وربما أن ذلك لم يبلغ حتى بعض كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، كما سوف نسوق الأمثلة على ذلك. فهنا يتبين من هنا يتبين لنا أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بالعلم، وأنه قد تخفى بعض الأحكام، على أصحاب رسول الله عليه رضوان الله عليهم. ويمكن أن نلخص تلك الأعذار التي يعتذر بها عن ما وقع فيه الصحابة ومن بعدهم من السلف من خطأ في بعض الأحكام ثم رجعوا إليه لما تبين لهم الحق. يمكن أن نلخص ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، ذلكم الكتاب العظيم الصغير في حجمه العظيم في وزنه والذي لا يستغني عنه طالب علم بحق متجرد، فقد وضع النقاط على الحروف فيما ينبغي في موقف المسلم من أئمة الهدى سواء فيما أخطأوا فيه أو فيما أصابوا فيه. وجماع الأمر فيما يحصل من خطأ اجتهادي يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد هذا المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث لعدم ثبوته عنده أو لأي علة أخرى. ثانيا عدم اعتقاد هذا المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النص هذه القضية بعينها. الأمر الثالث اعتقاد المجتهد أن ذلك الدليل الذي خالفه قد عورض بدليل آخر كالخاص مع العام والناسخ مع المنسوخ والمطلق مع المقيد ونحو ذلك. ويمكن أن نلخص ذلك في الأسباب الآتية: أولا أن يكون الحديث لم يبلغ ذلك المجتهد وقد وقع على ذلك للخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم من السلف الصالح، فهذا أبو بكر رضوان الله عليه وعمر اللذان لم يكونا يفارقان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقد كانا يسامرانه في مجلسه إلى ساعة متأخرة من أجل دراسة قضايا المسلمين. فكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر يسأل عن ميراث الجدة فيقول لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة رسول الله شيئا، حتى يأتيه عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة فيشهدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، وعمران بن حصين فيشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس فيقضي لها بذلك ويعود عن اجتهاده رضوان الله عليه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخفى عليه حكم المجوس حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك لم يكن عمر رضوان الله عليه يعرف أن المرأة لم يكن عمر رضوان الله عليه لم يكن يعرف أن المرأة لم يكن يعرف أن المرأة تعتد في بيت الزوج حتى جاءته الفريعة بنت مالك أختي وأخت أبي سعيد الخدري فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في وأن تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا عثمان رضي الله عنه هم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله حتى أخبره علي رضوان الله عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد له. كذلك علي رضوان الله عليه كان هو وابن عباس يقولان بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أطول الأجلين، فيقول لها حتى أخبروا بقصة سبيعة الأسلمية والتي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لها أو أخبرها بأن عدتها تنقضي بوضع حملها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا غيظ من فيض مما ثبت عن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، حيث يرجعون إلى الحق حينما يتبين لهم، لأنهم لم يكونوا ليتعصبوا لآرائهم وبين أظهرهم الكتاب والسنة، وهم أعلم الأمة بسنة رسولها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تخفى عليهم كثير من الأحكام، ويوجد عند هذا ما لا يوجد عند ذاك، ويوجد عند ذاك ما لا يوجد عند هذا. هذا هو أهم الأسباب، أو من أهم الأسباب التي تجعل المجتهد قد يخطئ، وهو أن يكون النص لم يبلغه فيخفى عليه، فيجتهد فيه برأيه ويعرضه على أقرب ما يماثله من أحكام الكتاب والسنة فيلحقه به، فإذا ما اتضح له الدليل سرعان ما رجع إليه وعاد إليه، لأن هدفه الحق أن وجده التبعة. وهذا هو غالب أحوال الأئمة الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين والتابعين لهم بإحسان. السبب الثاني أن يكون للحديث طريقان، طريق صحيحة وأخرى ضعيفة، فيكون ذلك المجتهد قد بلغه ذلك الحديث بطريقه الضعيف، فيترك العمل به لأنه لم يثبت عنده، لأنه ثبت بطريق ضعيف. ولذلك نرى كثيرا منهم يعلق حكمه بصحة الحديث، فقال أقول هذا القول فإذا ثبت الحديث فبه أقول، أو كما قالوا رضوان الله عليهم. السبب الثالث، قد يكون النص لم يصح عنده وإن كان قد صح عند غيره، فلم يبلغه ذلك النص بطريق صحيح، أو اعتقد أنه غير صحيح، فيجتهد ويبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحكم لأنه يرى أن هذا الحديث ضعيف. رابعا، قد يكون تركه للدليل ناتجا لتصوره أن ذلك الحديث لا يعني هذه القضية بعينها، بل يعني قضية أخرى، وذلك مثل بعض النصوص المشتركة مثل لفظة القرء أو غيرها. ولعلكم تعلمون ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى العصر قبل أن يصل لأنه فهم النص على أن المقصود هو الإسراع في الحث في الوصول إلى ذلك المكان، وآخرون أخذوا بظاهر النص فلم يصلوا العصر إلا بعد أن وصلوا إلى بني قريظة. خامسا، أن يكون ذلك ناتجا عن تصور الإمام بأن الحق أو بأن الدليل يعارضه دليل آخر، كالناسخ مع المنسوخ، والخاص مع العام، والعام مع الخاص والمطلق مع المقيد ونحو ذلك. هذه بعض الأعذار التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة الهدى في التماس الأعذار عن الأئمة فيما أخطأوا فيه من أحكام. فهذا يدلنا دلالة واضحة على أنهم لم يكونوا يختلفون عن هوى، وعلى أنه لم يكونوا يوم من الأيام يتعصبون لآرائهم إذا تبين لهم الدليل، بل كانوا يرجعون إليه كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وبعد هذه المواقف وبعد بيان هذه المواقف للأئمة رحمهم الله تعالى، فإنني أريد أن ألمح بعض الشيء إلى ماذا ما وصل إليه التعصب المذهبي، الأمر الذي شوه الفقه الإسلامي وأخرجه في صورة تصل إلى حد الافتراضات التي لا يمكن أن تقع. وهناك من تعصب أعمى إلى درجة أن وصل به الحال إلى أن ترك النصوص مهما اتضحت له ومهما تبينت له، وأمر الناس أن يجمدوا على مذهب بعينه وأن يلتزموا مذهبا معينا يتعصبون له ويفرعون عليه، وحرم عليهم أن يخرجوا عنه قيد أنملة. ووصل بهم هذا التعصب الأعمى إلى حد التزوير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حد وضع الأحاديث في ذم المذاهب الأخرى وفي ذم أقوال الأئمة الآخرين. نتوقف حتى ينتهي الأذان ولا أدري. لا إله إلا الله. أقول إنه بلغ التعصب إلى حد التزوير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الأحاديث في سبيل ذم المذاهب الأخرى، فقال قائلهم: يأتي في آخر الزمان رجل أضر على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس. ويقول قائلهم أيضا إن في سبيل مدح بعض الأئمة وأنهم معصومون دون غيرهم، يقول قائلهم إن آدم عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم قد افتخر بي وإني أفتخر من هذه الأمة بالإمام الفلاني، وسمى إماما معينا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وضعوها وانتحلوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ بهم الحال إلى أبعد من ذلك، فلقد قال قائلهم إنه إذا جاء النص مخالفا لمذهب أصحابنا فلا يخلو من حالين، سواء كان آية أو حديث، إذا جاءت الآية مخالفة لمذهب أصحابنا فهي إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون مؤولة، وإذا جاء الحديث مخالفا لرأي أصحابنا فإنه إما أن يكون مؤولا وإما أن يكون منسوخا. وقال قائل منهم إنه لا يجوز أن يزوج أصحاب المذهب الفلاني، إنه لا يصح تزويجهم، وإنما يصح التزوج منهم بمنزلة أهل الكتاب، إلى غير ذلك من التعصب الأعمى الذي شوه الفقه الإسلامي وأظهره في صورة بشعة. ووالله لو علم الأئمة رضوان الله عليهم بذلك ولو كانوا حاضرين لتبرؤوا ممن كان هذا شأنه، ولتبرؤوا من أصحاب هؤلاء الأقوال براءة الذئب من دم يوسف، لأن هذا ظلم وتجن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجن على الفقه الإسلامي وإظهاره في هذه الصورة التي أظهرته في هذا المظهر غير اللائق، والتي لا يجوز لمسلم أن يفعل مثل ذلك. فقد أظهروا وكأن المذاهب الإسلامية عبارة عن أمم أربعة متفرقة، علما بأن الأئمة رحمهم الله لم يقولوا بذلك. وصل الحال في بعض البلاد إلى أن توجد في بعض المساجد أربعة محاريب، كل أصحاب مذهب يصلون وحدهم في محراب معين، أو يصلي أصحاب المذهب الفلاني ثم يليه أصحاب المذهب الفلاني، وهكذا دواليك، كل منهم كل حزب بما لديهم فرحون. فهل هذا يجوز في الإسلام؟ وهل هذا من اتباع هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بل إن هذا هو التعصب الأعمى الذي ليس له دواء إلا أن يتخلص منه المسلمون ويعود إلى منهج الكتاب والسنة، ويعود إلى منهج الأئمة رضوان الله عليهم. فإن ذلك المنهج هو الذي كان عليه أئمة الهدى والدين. وإذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فإن هناك أمرا ذا بال، وهو: هل أغلق باب الاجتهاد؟ يدعي المدعون والمتعصبون أن باب الاجتهاد قد أغلق بنهاية القرن الرابع الهجري، فحجروا واسعا وظلموا أنفسهم وظلموا الأئمة رحمهم الله، واعتدوا على الكتاب والسنة، وحجروا على المسلمين وعلى طلاب العلم النظر في مسائل العلم والاستنباط الذي فتحه الله سبحانه وتعالى، ولا يزال موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبأي كتاب أم بأية سنة يقال بأن باب الاجتهاد قد قفل في القرن بعد نهاية القرن الرابع؟ ثم إذا كان قد قفل، لأي سبب قفل؟ لئن قالوا إن السبب في ذلك عدم وجود من هم أهل لذلك، فإن عدم وجود الأهلية موجودة قبل ذلك، وإن الخوف من عدم وجود المؤهلين موجود حتى بين المتمذهبين والمتعصبين وغيرهم، فإن الجهل بالدين والجهل بأحكامه والجهل بقواعد الأئمة والجهل بأصول الإسلام توقع في الضلال، سواء في العصور الأولى أو في العصور المتأخرة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا بقي في الناس رؤوس جهال أتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. فإن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن لمن توفرت له الأهلية. وهذه الأهلية ليس كما يصورها المصورون من أنها شبح مخيف لا يمكن لأحد أن يسلكه، وذلك بأن يشترطوا شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بالإضافة إلى العلوم الضرورية التي لا بد منها ويتفق عليها أئمة الهدى والدين، فإنهم يضيفون لذلك الإلمام بشتى العلوم كعلوم المنطق والكلام وما إلى ذلك من الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. وخلاصة ما ينبغي أن يشترط في المجتهد شرطان أساسيان. الشرط الأول هي العدالة وعدم ظهور الفسق فيما كان في المجتهد الذي يجتهد لغيره. أما إذا اجتهد لنفسه وهو قد أهل لذلك فله أن يجتهد وإن كان من أهل الفسق، كما نص على ذلك أئمة الهدى والدين. أما من يفتي غيره فليس له أن يتصدى للفتوى والاجتهاد إلا إذا كان عدلا طيبا ضابطا متمسكا بأهداب دينه. الشرط الثاني كما نص على ذلك كثير من السلف: الإلمام بعلوم القرآن والسنة وأصول الفقه والحديث والقدر الكافي من علوم اللغة العربية. لا نقول يتبحر فيها وإن كان أولى، ولكن المطلوب هو أن يأخذ بقدر ما يؤهله للاستنباط، وما يعرف به كيف يستنبط وكيف يوازن بين أقوال الأئمة رحمهم الله، وكيف يأخذ الحق بدليله دون أن يتعصب لمذهب بعينه. فالاجتهاد باق لمن كان له أهل، ولا يجوز لمسلم لا يجوز لطالب علم قد أوتي أهلية الاجتهاد ولو في مسألة معينة أن يقلد في تلك المسألة وإماما من الأئمة بحجة أنه معصوم أو بحجة أن الحق معه أو بحجة أنه علم ما لم يعلمه هو، فإن ذلك مخالف لمنهج الأئمة. أما من يجوز له التقليد فإن التقليد يجوز للعامي الذي ليست له آلة الاجتهاد والذي ليس له لا يستطيع استنباط الأحكام. ولا نعني بهذا الاجتهاد أن أستقل عن مفاهيم الأئمة وما وضعوه من الأصول والقواعد، بل علينا أن نستخدم تلك الأصول والقواعد ونسير على ضوئها ونجتهد على ضوئها، ثم نرجح ما يظهر لنا أنه راجح على ضوء الدليل دون تعصب لمذهب بعينه. فإذا كان الأمر كذلك فما هو موقفنا إذا ثبت الحديث الصحيح خلاف مسألة ما أو خلاف مذهب ما؟ فإذا تتلمذت أنا على مذهب معين ثم ظهر لي أن الحديث على خلاف ذلك المذهب، فعلي أن أرجع إلى أصول الأئمة ومصطلحاتهم وأنظر فيها وأبذل كل ما أستطيع من اجتهاد على ضوء تلك القواعد التي وضعوها في علم المصطلح وعلم الأصول حتى تتوصل إلى غلبة الظن على الأقل في الحكم الذي يغلب على ظنك أنه الحق الموافق للنصوص إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك أمور أحب أن أنبه عليها في هذا المقام، وهو أن الاختلاف والأمور التي أحب أن أنبه عليها هي أمور ثلاثة. الأمر الأول ما اتفق عليه أئمة الهدى والدين، وهذا لا يجوز الاختلاف فيه البتة، وذلك أنهم اتفقوا على وجوب الصلوات الخمس وعلى أصول الإيمان وعلى تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، أمور معلومة من الدين بالضرورة قد اتفق العلماء على حلها أو حرمتها أو وجوبها، فمن استحل أمرا منها فقد كفر، ومن إذا أخذ ذلك على سبيل الاستحلال وجحده من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهو كافر بإجماع الأئمة رحمهم الله تعالى. وأما الأمر فيجب الأخذ بما اتفق عليه دون نظر إلا حتى ولو لم نعرف الأدلة، لأن الأمر في ذلك جد واضح. الأمر الثاني ما اختلف فيه العلماء اختلاف تنوع. وما معنى اختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع هو أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما عدة صفات أو عدة صيغ. وخير مثال وأقرب مثال على ذلك دعاء الاستفتاح، فقد جاءت تسعة صيغ أو تسع صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في الصلاة. والحق الذي لا مرية فيه أن من أخذ بأي صيغة فهو محق، ليس معنى ذلك أن الحق يتعدد كما بينا بطلانه فيما تقدم، وإنما المقصود بذلك أن هذه الصيغة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذت أجزاءك. ومثل التشهد فإنه ثبت بعدة صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذت أجزاءك، ولا يجوز أن يكون ذلك مسار خلاف أبدا في الأشياء التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع، بأن تعددت الصيغ والصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يجوز أن نجعلها مسار خلاف، بل لا ننكر على من أخذ بواحد منها لأنها كلها ثابتة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال في الأذان وكذا الحال في السلام. الأمر الثالث هو الاختلاف المتضاد المتعارض، وهو إذا كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، يقول فيها الإمام فلان كذا ويقول فيها الشيخ فلان كذا ويقول فيها الثالث كذا، فهنا يكون موقف طالب العلم بأن يرجع إلى قواعد الشرع ويعرض عليه تلك المسألة ويبحثها في جميع كتب الفقه والحديث والتفسير، يبحثها في جميع كتب الحديث والفقه والتفسير، ويرجع إليها في مضانها، ويسأل أهل العلم الذين هم فوقه، كما قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعد ذلك يذهب إلى ما يبدو له أنه راجح على ضوء الكتاب والسنة. فهذا هو الذي ينبغي فعله، وهذا هو الموقف الذي ينبغي أن نسير عليه. وهناك نقطة أخيرة، والحقيقة أننا بترنا الموضوع، هناك عناصر باقية، ولكن لا أدري عن كيف نوفيها في مثل هذا المقام. ولكن هناك نقطة هامة، وهو سؤال يرد: هل الاختلاف رحمة؟ يقول بعض الناعقين والمتشدقين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يفقهون من الدين شيئا، يقولون إن الاختلاف رحمة، وهذا مخالف لهدي الكتاب والسنة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد ذم الاختلاف، فقال تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقد ذم الله تبارك وتعالى الاختلاف: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في ذم الاختلاف. الأمر الثاني ضعف ذلك الحديث الذي يستدل به أولئك، فقد ثبت أنه موضوع، ليس ضعيفا فقط بل هو حديث موضوع، كما نص على ذلك السيوطي، وكما نص على ذلك صاحب المقاصد الحسنة، وكما نص على ذلك ملا علي القاري نقلا عن السيوطي وعن البيهقي وغيرهم، على أن الحديث موضوع. منهم من ذكر أنه منقطع، ومنهم من ذكر أنه موضوع، ومنهم من ذكر أنه روي بأنه حديث يجري على ألسنة الناس ولكنه لا سند له، فهو من الأحاديث الموضوعة والمشتهرة على ألسنة الناس، وما أكثر الأحاديث التي تشتهر على ألسنة الناس، وهي أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، منها هذا الحديث. فهذا الحديث موضوع، فلا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز التعويل عليه. الأمر الثالث: أي عاقل يسلم بأن الاختلاف رحمة؟ الاختلاف ليس رحمة، فلو كنا سالمين من هذا الاختلاف لما وجد هذا الصراع الذي وجد في الأصول فضلا عن الفروع. فإذا لا يقول عاقل بأن الاختلاف رحمة أبدا، لا يقول عاقل بأن الاختلاف رحمة، فإن الاختلاف أمر مذموم. ولكن الاختلاف الذي وقع بين الأئمة المجتهدين ليس مذموما بالشكل الذي يتطوره الناس، وإنما هم اجتهدوا، وكلهم يخطئ ويصيب، ومن أخذ بالدليل فعند ذلك لا ضير عليه، وهو المصيب إن شاء الله تبارك وتعالى. فنطرح هذه الفكرة، فكرة أن الاختلاف رحمة، فإن ذلك لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم. الأمر الأخير في هذه القضية وفي مسألة موقف المسلم من اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى، ما هو الموقف، أو ما هي الخاتمة التي نخلص بها من هذا؟ نخرج من هذا الكلام أيها الإخوة بأن نحترم أئمة الهدى والدين، ونقدرهم قدرهم، ونوفيهم حقهم، وندعو لهم بالمغفرة والرحمة. ثانيا: لا نخرج عن الأصول والقواعد التي سار عليها أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع، ولا نتجاوزها إلى قواعد المفرطين والمفرطين. ثالثا: أن على كل مسلم لا سيما طالب العلم أن يأخذ بالدليل أن وجده، وأن يكون الحق ضالته، وقد علمنا أن ذلك هو مبدأ الأئمة وهو شعارهم وهي دعوتهم. رابعا، علينا أن لا نتتبع سقطاتهم وما يبدر منهم من أخطاء، أعني الأئمة المجتهدين. أما المتعصبين الذين شوهوا حقيقة الفقه فلا بد من بيان أمرهم وكشف زيت ما يدعون. الأمر الخامس الحذر، كل الحذر من الكتب العصرية المعاصرة، سواء ما ألف منها في الأصول والفروع. وليس معنى ذلك أننا نهجرها بالكلية، بل علينا أن نقبل الحق ممن جاء به، أن نقبل الحق ممن جاء به، ولكن علينا أن نقرأ كتب المعاصرين بحذر، فقد وجد الإفراط والتفريط في هذا العصر أكثر منه في أي وقت مضى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الختام نشكر لفضيلة المحاضر هذا الإيضاح وهذا البيان لهذه القضية الهامة، ونسأل الله أن يجزيه كل خير وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، أود أن أذكركم
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين
أين الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الرجوع إليه أو كما قال رحمه الله تعالى وقال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تتبعوا قولي ولا قول مالك ولا لا تأخذوا بقولي ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي ولا بقول الثوري ولا بقول الأوزاعي وإنما خذ من حيث أخذوا وقال رحمه الله من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد فقد هلك هذه أقوال الأئمة رحمهم الله فماذا بعد الحق إلا الضلال إذا كان الأئمة يقولون هذه الأقوال وإذا كانوا يعترفون بأنهم يخطئون ويصيبون وإذا كانوا يطلبون منا نحن الأتباع أن نعتمد على الكتاب والسنة وأن نطرح أقوالهم إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة وأن لا نأخذ بقول أحد كائنا من كان إلا إذا كان موافقا لهذه الكتاب والسنة فما بالكم بمن يتعصب ذلكم التعصب الأعمى لهؤلاء الأئمة وينزلهم فوق منزلتهم ويبلغ بهم فوق درجتهم ويبلغ بهم درجة العصمة الأمر الذي سيجعلهم إن شاء الله تعالى خصما له يوم القيامة إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق. هذه أقوال الأئمة الأربعة. وقال بنحو هذه الأقوال غيرهم من الأئمة المجتهدين. فإذا كان الأمر كذلك فهل كل إنسان أو كل طالب علم أو مجتهد يحيط بكل العلوم؟ وإذا كان لا يحيط بكل العلوم فما هي الأعذار التي تلتمس لهم فيما أخطأوا فيه؟ وهل يمكن أن يتصور أحد أن يتعمد واحد منهم الوقوع في مخالفة النص؟ الجواب لا، وذلك بأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بشيء من العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العلم الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإحاطة بكل شيء من اختصاص رب العالمين. وإن العصمة في علم الشريعة خاصة برسوله عليه الصلاة والسلام. أما من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن له أن يحيط بالعلم، فقد تخفى عليه سنة، وقد يخفى عليه مفهوم، وقد خفي ذلك على كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحدث بالحديث في مجلس فيسمعه ما شاء الله أن يسمع من الصحابة، فيبلغه إلى من يبلغه إليه، وربما كان هناك من هو غائب فلا يسمع بهذا النص ولا يسمع بالحكم في هذه القضية. وكذلك قد يأتي سائل من الأعراب فيسأل عن مسألة فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب، فيسافر هذا الأعرابي إلى بلده ويبلغ الناس، وربما أن ذلك لم يبلغ حتى بعض كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، كما سوف نسوق الأمثلة على ذلك. فهنا يتبين من هنا يتبين لنا أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بالعلم، وأنه قد تخفى بعض الأحكام على أصحاب رسول الله عليه رضوان الله عليهم. ويمكن أن نلخص تلك الأعذار التي يعتذر بها عن ما وقع فيه الصحابة ومن بعدهم من السلف من خطأ في بعض الأحكام ثم رجعوا إليه لما تبين لهم الحق. يمكن أن نلخص ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، ذلكم الكتاب العظيم الصغير في حجمه العظيم في وزنه، والذي لا يستغني عنه طالب علم بحق متجرد، فقد وضع النقاط على الحروف فيما ينبغي في موقف المسلم من أئمة الهدى سواء فيما أخطأوا فيه أو فيما أصابوا فيه. وجماع الأمر فيما يحصل من خطأ اجتهادي يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد هذا المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث لعدم ثبوته عنده أو لأي علة أخرى. ثانيا، عدم اعتقاد هذا المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النص هذه القضية بعينها. الأمر الثالث، اعتقاد المجتهد أن ذلك الدليل الذي خالفه قد عورض بدليل آخر كالخاص مع العام والناسخ مع المنسوخ والمطلق مع المقيد ونحو ذلك. ويمكن أن نلخص ذلك في الأسباب الآتية: أولا، أن يكون الحديث لم يبلغ ذلك المجتهد وقد وقع على ذلك للخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم من السلف الصالح، فهذا أبو بكر رضوان الله عليه وعمر اللذان لم يكونا يفارقان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد كان يسامرانه في مجلسه إلى ساعة متأخرة من أجل دراسة قضايا المسلمين. فكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر يسأل عن ميراث الجدة فيقول لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله شيئا، حتى يأتيه عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة فيشهدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، وعمران بن حصين فيشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، فيقضي لها بذلك ويعود عن اجتهاده رضوان الله عليه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخفى عليه حكم المجوس، حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك لم يكن عمر رضوان الله عليه يعرف أن المرأة لم يكن يعرف أن المرأة تعتد في بيت الزوج، حتى جاءته الفريعة بنت مالك أختي وأخت أبي سعيد الخدري، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في وأن تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا عثمان رضي الله عنه هم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله، حتى أخبره علي رضوان الله عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد له. كذلك علي رضوان الله عليه كان هو وابن عباس يقولان بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أطول الأجلين، فيقول لها: حتى أخبروا بقصة سبيعة الأسلمية والتي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لها أو أخبرها بأن عدتها تنقضي بوضع حملها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا غيظ من فيض مما ثبت عن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، حيث يرجعون إلى الحق حينما يتبين لهم، لأنهم لم يكونوا ليتعصبوا لآرائهم وبين أظهرهم الكتاب والسنة، وهم أعلم الأمة بسنة رسولها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تخفى عليهم كثير من الأحكام، ويوجد عند هذا ما لا يوجد عند ذاك، ويوجد عند ذاك ما لا يوجد عند هذا. هذا هو أهم الأسباب، أو من أهم الأسباب التي تجعل المجتهد قد يخطئ، وهو أن يكون النص لم يبلغه فيخفى عليه، فيجتهد فيه برأيه ويعرضه على أقرب ما يماثله من أحكام الكتاب والسنة فيلحقه به، فإذا ما اتضح له الدليل سرعان ما رجع إليه وعاد إليه، لأن هدفه الحق أن وجده اتبعه. وهذا هو غالب أحوال الأئمة الذين جاءوا بعد الصحابة من التابعين والتابعين لهم بإحسان. السبب الثاني أن يكون للحديث طريقان، طريق صحيح وأخرى طريق صحيحة وأخرى ضعيفة، فيكون ذلك المجتهد قد بلغه ذلك الحديث بطريقه الضعيف، فيترك العمل به لأنه لم يثبت عنده، لأنه ثبت بطريق ضعيف. ولذلك نرى كثيرا منهم يعلق حكمه بصحة الحديث، فقال أقول هذا القول فإذا ثبت الحديث فبه أقول، أو كما قالوا رضوان الله عليهم. السبب الثالث، قد يكون النص لم يصح عنده وإن كان قد صح عند غيره، فلم يبلغه ذلك النص بطريق صحيح، أو اعتقد أنه غير صحيح، فيجتهد ويبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحكم لأنه يرى أن هذا الحديث ضعيف. رابعا، قد يكون تركه للدليل ناتجا لتصوره أن ذلك الحديث لا يعني هذه القضية بعينها، بل يعني قضية أخرى، وذلك مثل بعض النصوص المشتركة مثل لفظة القرء أو غيرها. ولعلكم تعلمون ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى العصر قبل أن يصل لأنه فهم النص على أن المقصود هو الإسراع في الحث في الوصول إلى ذلك المكان، وآخرون أخذوا بظاهر النص فلم يصلوا العصر إلا بعد أن وصلوا إلى بني قريظة. خامسا، أن يكون ذلك ناتجا عن تصور الإمام بأن الحق أو بأن الدليل يعارضه دليل آخر، كالناسخ مع المنسوخ، والخاص مع العام، والعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، ونحو ذلك. هذه بعض الأعذار التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة الهدى في التماس الأعذار عن الأئمة فيما أخطأوا فيه من أحكام، فهذا يدلنا دلالة واضحة على أنهم لم يكونوا يختلفون عن هوى، وعلى أنهم لم يكونوا يوم من الأيام يتعصبون لآرائهم إذا تبين لهم الدليل، بل كانوا يرجعون إليه كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وبعد هذه المواقف وبعد بيان هذه المواقف للأئمة رحمهم الله تعالى، فإنني أريد أن ألمح بعض الشيء إلى ماذا ما وصل إليه التعصب المذهبي، الأمر الذي شوه الفقه الإسلامي وأخرجه في صورة تصل إلى حد الافتراضات التي لا يمكن أن تقع. وهناك من تعصب أعمى إلى درجة أن وصل به الحال إلى أن ترك النصوص مهما اتضحت له ومهما تبينت له، وأمر الناس أن يجمدوا على مذهب بعينه وأن يلتزموا مذهبا معينا يتعصبون له ويفرعون عليه، وحرم عليهم أن يخرجوا عنه قيد أنملة. ووصل بهم هذا التعصب الأعمى إلى حد التزوير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حد وضع الأحاديث في ذم المذاهب الأخرى وفي ذم أقوال الأئمة الآخرين. نتوقف حتى ينتهي الأذان، ولا أدري. لا إله إلا الله. أقول إنه بلغ التعصب إلى حد التزوير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الأحاديث في سبيل ذم المذاهب الأخرى، فقال قائلهم: يأتي في آخر الزمان رجل أضر على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس. ويقول قائلهم أيضا إن في سبيل مدح بعض الأئمة وأنهم معصومون دون غيرهم، يقول قائلهم إن آدم عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم قد افتخر بي وإني أفتخر من هذه الأمة بالإمام الفلاني، وسمى إماما معينا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وضعوها وانتحلوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ بهم الحال إلى أبعد من ذلك، فلقد قال قائلهم إنه إذا جاء النص مخالفا لمذهب أصحابنا فلا يخلو من حالين، سواء كان آية أو حديث. إذا جاءت الآية مخالفة لمذهب أصحابنا فهي إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون مؤولة، وإذا جاء الحديث مخالفا لرأي أصحابنا فإنه إما أن يكون مؤولا وإما أن يكون منسوخا. وقال قائل منهم إنه لا يجوز أن يزوج أصحاب المذهب الفلاني، إنه لا يصح تزويجهم، وإنما يصح التزوج منهم بمنزلة أهل الكتاب، إلى غير ذلك من التعصب الأعمى الذي شوه الفقه الإسلامي وأظهره في صورة بشعة. ولو علم الأئمة رضوان الله عليهم بذلك ولو كانوا حاضرين لتبرؤوا ممن كان هذا شأنه، ولتبرؤوا من أصحاب هؤلاء الأقوال براءة الذئب من دم يوسف، لأن هذا ظلم وتجن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجن على الفقه الإسلامي وإظهاره في هذه الصورة التي أظهرته في هذا المظهر غير اللائق، والتي لا يجوز لمسلم أن يفعل مثل ذلك. فقد أظهروا وكأن المذاهب الإسلامية عبارة عن أمم أربعة متفرقة، علما بأن الأئمة رحمهم الله لم يقولوا بذلك. ووصل الحال في بعض البلاد إلى أن توجد في بعض المساجد أربعة محاريب كل أصحاب مذهب يصلون وحدهم في محراب معين، أو يصلي أصحاب المذهب الفلاني ثم يليه أصحاب المذهب الفلاني، وهكذا دواليك، كل حزب بما لديهم فرحون. فهل هذا يجوز في الإسلام؟ وهل هذا من اتباع هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بل إن هذا هو التعصب الأعمى الذي ليس له دواء إلا أن يتخلص منه المسلمون ويعودوا إلى منهج الكتاب والسنة، ويعودوا إلى منهج الأئمة رضوان الله عليهم، فإن ذلك المنهج هو الذي كان عليه أئمة الهدى والدين. وإذا علمنا ذلك أيها الإخوة فإن هناك أمرا ذا بال، وهو: هل أغلق باب الاجتهاد؟ يدعي المدعون والمتعصبون أن باب الاجتهاد قد أغلق بنهاية القرن الرابع الهجري، فحجروا واسعا وظلموا أنفسهم وظلموا الأئمة رحمهم الله، واعتدوا على الكتاب والسنة، وحجروا على المسلمين وعلى طلاب العلم النظر في مسائل العلم والاستنباط الذي فتحه الله سبحانه وتعالى، ولا يزال موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبأي كتاب أم بأية سنة يقال بأن باب الاجتهاد قد قفل في القرن بعد نهاية القرن الرابع؟ ثم إذا كان قد قفل، لأي سبب قفل؟ لئن قالوا إن السبب في ذلك عدم وجود من هم أهل لذلك، فإن عدم وجود الأهلية موجودة قبل ذلك، وإن الخوف من عدم وجود المؤهلين موجود حتى بين المتمذهبين والمتعصبين وغيرهم، فإن الجهل بالدين والجهل بأحكامه والجهل بقواعد الأئمة والجهل بأصول الإسلام توقع في الضلال سواء في العصور الأولى أو في العصور المتأخرة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا بقي في الناس رؤوس جهال أتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. فإن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن لمن توفرت له الأهلية. وهذه الأهلية ليس كما يصورها المصورون من أنها شبح مخيف لا يمكن لأحد أن يسلكه، وذلك بأن يشترطوا شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بالإضافة إلى العلوم الضرورية التي لا بد منها ويتفق عليها أئمة الهدى والدين، فإنهم يضيفون لذلك الإلمام بشتى العلوم كعلوم المنطق والكلام وما إلى ذلك من الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. وخلاصة ما ينبغي أن يشترط في المجتهد شرطان أساسيان. الشرط الأول هي العدالة وعدم ظهور الفسق فيما كان في المجتهد الذي يجتهد لغيره. أما إذا اجتهد لنفسه وهو قد أهل لذلك فله أن يجتهد وإن كان من أهل الفسق، كما نص على ذلك أئمة الهدى والدين. أما من يفتي غيره فليس له أن يتصدى للفتوى والاجتهاد إلا إذا كان عدلا طيبا ضابطا متمسكا بأهداب دينه. الشرط الثاني كما نص على ذلك كثير من السلف: الإلمام بعلوم القرآن والسنة وأصول الفقه والحديث والقدر الكافي من علوم اللغة العربية. لا نقول يتبحر فيها وإن كان أولى، ولكن المطلوب هو أن يأخذ بقدر ما يؤهله للاستنباط، وما يعرف به كيف يستنبط وكيف يوازن بين أقوال الأئمة رحمهم الله، وكيف يأخذ الحق بدليله دون أن يتعصب لمذهب بعينه. فالاجتهاد باق لمن كان له أهل، ولا يجوز لمسلم، لا يجوز لطالب علم قد أوتي أهلية الاجتهاد ولو في مسألة معينة أن يقلد في تلك المسألة وإماما من الأئمة بحجة أنه معصوم، أو بحجة أن الحق معه، أو بحجة أنه علم ما لم يعلمه هو، فإن ذلك مخالف لمنهج الأئمة. أما من يجوز له التقليد فإن التقليد يجوز للعامي الذي ليست له آلة الاجتهاد، والذي ليس له لا يستطيع استنباط الأحكام. ولا نعني بهذا الاجتهاد أن أستقل عن مفاهيم الأئمة وما وضعوه من الأصول والقواعد، بل علينا أن نستخدم تلك الأصول والقواعد ونسير على ضوئها ونجتهد على ضوئها، ثم نرجح ما يظهر لنا أنه راجح على ضوء الدليل دون تعصب لمذهب بعينه. فإذا كان الأمر كذلك فما هو موقفنا إذا ثبت الحديث الصحيح خلاف مسألة ما أو خلاف مذهب ما؟ فإذا تتلمذت أنا على مذهب معين ثم ظهر لي أن الحديث على خلاف ذلك المذهب، فعلي أن أرجع إلى أصول الأئمة ومصطلحاتهم وأنظر فيها وأبذل كل ما أستطيع من اجتهاد على ضوء تلك القواعد التي وضعوها في علم المصطلح وعلم الأصول، حتى تتوصل إلى غلبة الظن على الأقل في الحكم الذي يغلب على ظنك أنه الحق الموافق للنصوص إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك أمور أحب أن أنبه عليها في هذا المقام، وهو أن الاختلاف والأمور التي أحب أن أنبه عليها هي أمور ثلاثة. الأمر الأول ما اتفق عليه أئمة الهدى والدين، وهذا لا يجوز الاختلاف فيه البتة، وذلك أنهم اتفقوا على وجوب الصلوات الخمس وعلى أصول الإيمان وعلى تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، أمور معلومة من الدين بالضرورة، قد اتفق العلماء على حلها أو حرمتها أو وجوبها، فمن استحل أمرا منها فقد كفر، ومن إذا أخذ ذلك على سبيل الاستحلال وجحده من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهو كافر بإجماع الأئمة رحمهم الله تعالى. وأما الأمر فيجب الأخذ بما اتفق عليه دون نظر إلا حتى ولو لم نعرف الأدلة، لأن الأمر في ذلك جد واضح. الأمر الثاني ما اختلف فيه العلماء اختلاف تنوع. وما معنى اختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع هو أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما عدة صفات أو عدة صيغ. وخير مثال وأقرب مثال على ذلك دعاء الاستفتاح، فقد جاءت 9 صيغ أو 9 صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في الصلاة. والحق الذي لا مرية فيه أن من أخذ بأي صيغة فهو محق، ليس معنى ذلك أن الحق يتعدد كما بينا بطلانه فيما تقدم، وإنما المقصود بذلك أن هذه الصيغة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذت أجزاءك. ومثل التشهد فإنه ثبت بعدة صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذت أجزاءك، ولا يجوز أن يكون ذلك مسار خلاف أبدا في الأشياء التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع، بأن تعددت الصيغ والصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يجوز أن نجعلها مسار خلاف، بل لا ننكر على من أخذ بواحد منها لأنها كلها ثابتة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال في الأذان، وكذا الحال في السلام. الأمر الثالث هو الاختلاف المتضاد المتعارض، وهو إذا كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، يقول فيها الإمام فلان كذا، ويقول فيها الشيخ فلان كذا، ويقول فيها الثالث كذا، فهنا يكون موقف طالب العلم بأن يرجع إلى قواعد الشرع ويعرض عليه تلك المسألة ويبحثها في جميع كتب الفقه والحديث والتفسير، يبحثها في جميع كتب الحديث والفقه والتفسير ويرجع إليها في مضانها، ويسأل أهل العلم الذين هم فوقه، كما قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبعد ذلك يذهب إلى ما يبدو له أنه راجح على ضوء الكتاب والسنة. فهذا هو الذي ينبغي فعله، وهذا هو الموقف الذي ينبغي أن نسير عليه. وهناك نقطة أخيرة، والحقيقة أننا بترنا الموضوع، هناك عناصر باقية ولكن لا أدري عن كيف نوفيها في مثل هذا المقام، ولكن هناك نقطة هامة، وهو سؤال يرد: هل الاختلاف رحمة؟ يقول بعض الناعقين والمتشدقين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يفقهون من الدين شيئا، يقولون إن الاختلاف رحمة، وهذا مخالف لهدي الكتاب والسنة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد ذم الاختلاف، فقال تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقد ذم الله تبارك وتعالى الاختلاف: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في ذم الاختلاف. الأمر الثاني ضعف ذلك الحديث الذي يستدل به أولئك، فقد ثبت أنه موضوع، ليس ضعيفا فقط بل هو حديث موضوع، كما نص على ذلك السيوطي، وكما نص على ذلك صاحب المقاصد الحسنة، وكما نص على ذلك ملا علي القاري نقلا عن السيوطي وعن البيهقي وغيرهم، على أن الحديث موضوع، منهم من ذكر أنه منقطع، ومنهم من ذكر أنه موضوع، ومنهم من ذكر أنه روي بأنه حديث يجري على ألسنة الناس ولكنه لا سند له، فهو من الأحاديث الموضوعة والمشتهرة على ألسنة الناس، وما أكثر الأحاديث التي تشتهر على ألسنة الناس وهي أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، منها هذا الحديث. فهذا الحديث موضوع، فلا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز التعويل عليه. الأمر الثالث، أي عاقل يسلم بأن الاختلاف رحمة؟ الاختلاف ليس رحمة، فلو كنا سالمين من هذا الاختلاف لما وجد هذا الصراع الذي وجد في الأصول فضلا عن الفروع. فإذا لا يقول عاقل بأن الاختلاف رحمة أبدا، لا يقول عاقل بأن الاختلاف رحمة، فإن الاختلاف أمر مذموم، ولكن الاختلاف الذي وقع بين الأئمة المجتهدين ليس مذموما بالشكل الذي يتطوره الناس، وإنما هم اجتهدوا وكلهم يخطئ ويصيب، ومن أخذ بالدليل فعند ذلك لا ضير عليه وهو المصيب إن شاء الله تبارك وتعالى. فنطرح هذه الفكرة، فكرة أن الاختلاف رحمة، فإن ذلك لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم. الأمر الأخير في هذه القضية وفي مسألة موقف المسلم من اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى، ما هو الموقف أو ما هي الخاتمة التي نخلص بها من هذا؟ نخرج من هذا الكلام أيها الإخوة بأن نحترم أئمة الهدى والدين ونقدرهم قدرهم ونوفيهم حقهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة. ثانيا، لا نخرج عن الأصول والقواعد التي سار عليها أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع، ولا نتجاوزها إلى قواعد المفرطين والمفرطين. ثالثا، أن على كل مسلم لا سيما طالب العلم أن يأخذ بالدليل أن وجده، وأن يكون الحق ضالته، وقد علمنا أن ذلك هو مبدأ الأئمة وهو شعارهم وهي دعوتهم. رابعا، علينا أن لا نتتبع سقطاتهم وما يبدر منهم من أخطاء، أعني الأئمة المجتهدين. أما المتعصبين الذين شوهوا حقيقة الفقه فلا بد من بيان أمرهم وكشف زيت ما يدعون. الأمر الخامس الحذر، كل الحذر من الكتب العصرية المعاصرة، سواء ما ألف منها في الأصول والفروع، وليس معنى ذلك أننا نهجرها بالكلية، بل علينا أن نقبل الحق ممن جاء به، أن نقبل الحق ممن جاء به، ولكن علينا أن نقرأ كتب المعاصرين بحذر، فقد وجد الإفراط والتفريط في هذا العصر أكثر منه في أي وقت مضى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الختام نشكر لفضيلة المحاضر هذا الإيضاح وهذا البيان لهذه القضية الهامة، ونسأل الله أجزيه كل خير وأن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، أود أن أذكركم
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين